إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى نرجع إلى بعض الدروس المختصرة التي نتكلم عنها، وقد يسر الله سبحانه وتعالى فيما سبق، وتكلمنا عن أخطاء المصلين، ويعني فصلنا في الكلام على أخطاء المصلين حتى يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى على طريقة صحيحة. وإن شاء الله تعالى بعد حج بيت الله سبحانه وتعالى نبدأ إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى في الكلام عن صفة الجنة، فسنتكلم إن شاء الله تعالى في كل أحد عن شيء من صفة هذه الدار، ألا وهي الجنة، هذه الدار الغالية وهذه الدار العالية، وهي غاية المؤمن، فغاية المؤمن في هذه الدنيا أن يصل إلى الجنة، فدار الدنيا ليست دارا للمؤمنين، وإنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ممر، ودار الآخرة هي دار القرار، يقول عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس وسيد الناس، يقول إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم تركها. فهذا هو الواجب أن يكون في اعتقادنا وفي ظنوننا، أن هذه الدنيا ليست دار استقرار، إنما هي دار ممر نمر عليها ونستظل تحتها ثم نغادر إلى دار باقية وإلى دار حقيقية وإلى دار دائمة. فكيف يقدم العاقل الدار الفانية على الدار الباقية؟ لذلك لما وعظ مؤمن آل فرعون قومه وذكرهم بالله ودعاهم إلى الله وحثهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، نبه إلى هذه القضية العظيمة، فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، فالآخرة هي دار القرار ودار المستقر ودار الحياة الأبدية، كما قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فوصف ربنا سبحانه وتعالى الدار الآخرة بوصفين عظيمين، أنها خير من هذه الدنيا وأنها دار باقية، فكيف بعد ذلك لعاقل أن يقدم دار الدنيا على دار الآخرة وهي دون وهي فانية، دار لا تبقى لأحد ولا يعيش فيها أحد، خاصة هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعمارها أقصر الأعمار وآجالها أقل الآجال، يقول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. فإذا كان هذا هو الواقع وهذا هو الحال، وأننا لا نبقى في هذه الدنيا إلا سنين معدودة ثم نغادرها، فكيف بعد ذلك لعاقل أن يهمل الدار الباقية ويحرص على هذه الدار التي لا يبقى فيها؟ ثم الناس يوم القيامة وفي يوم الحسرة والندامة إذا وقفوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى سيعلمون حقيقة دار الدنيا وسيتكلمون عن هذه الدار الفانية، لكن بعد فوات الأوان ماذا يقولون؟ إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يتخافتون بينهم، يعني أهل الناس يوم القيامة يختلفون فيما بينهم، كم لبثنا في هذه الدنيا؟ فمن قائل يقول لبثنا فيها 10 أيام، صور أخواني هذا حقائق من قرأها في كتاب الله ولم يتعب بها فمتى يتعب؟ يقول الناس يوم القيامة لن نلبث في هذه الدنيا إلا 10 أيام، ثم يقول أمثلهم طريقة ما لبثنا في هذه الدنيا إلا يوم واحد، بل يقول بعضهم كما في آيات أخرى أنهم لبثوا في هذه الدنيا يوم أو بعض يوم حتى يوم كامل ما أتموه. ويقول بعضهم كذلك أنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة واحدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسمون بالله سبحانه وتعالى أنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة واحدة. لذلك لما خفف ربنا على نبيه من أذى الكفار ومن أداء الكفار ذكره بهذه القضية فقال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. الناس إذا رأوا ما يوعدون كأنهم لم يلبثوا في دنياهم إلا ساعة واحدة. لذلك ينبغي على العاقل أن يحرص على الدار الآخرة. والكلام في منزلة الدار الآخرة يطول أو في مقدمات الدار الآخرة يطول، لكن في هذه الأمسية نتكلم إن شاء الله تعالى عن شيء من صفة الجنة وهو أبواب الجنة. والباب في الحقيقة هو عنوان الدار. فإذا رأيت قصرا منيفا فلا بد أن يكون بابه مناسبا له، باب الدار مناسب للدار. إن كان قصرا كان الباب مناسبا له، وإن كان كوخا كان الباب مناسبا له. فكيف بجنة الله سبحانه وتعالى العالية؟ كيف بتلك الجنة؟ ما هي صفة أبوابها؟ وقد قرأنا واستمعتم في الآيات إلى ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من حال أهل النار ومن حال أهل الجنة، وأنه يوم القيامة كل فريق يساق إلى داره، فأهل النار يساقون إلى النار وأهل الجنة يساقون إلى الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أبواب أهل النار قال فتحت أبوابها، ثم لما ذكر سبحانه وتعالى أبواب أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ففرق سبحانه وتعالى بين صفة فتح البابين في اللفظ، فقال في النار فتحت وقال في الجنة وفتحت. ولا شك أن هذه الواو فيها ما فيها من المعاني الحسنة ومن يعني الأمور التي تدل على صفة هذا الفتح. أما أهل النار فلأنهم لا قيمة لهم ولا منزلة لهم عند الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءوا ووصلوا إلى النار والعياذ بالله نسأل الله يسلمنا وإياكم من خزيه ومن عذابه، إذا وصلوا إلى نار جهنم تفتح لهم الأبواب، أبواب جهنم من غير مقدمات ولا يعني أمور تدل على فتح الباب، وإنما يصلون إلى جهنم والعياذ بالله فتفتح لهم أبواب جهنم وهي سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فيأتيهم من حرها ومن لهيبها ومن بلائها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يدخلون إلى دارهم إلى جهنم والعياذ بالله. وأما أهل الجنة فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وصولهم إلى الجنة قال سبحانه وتعالى وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فتكون الأبواب مغلقة. أول ما يصل أهل الجنة إلى الجنة تكون أبواب الجنة مغلقة، ويحصل قبل فتح الأبواب أمر عظيم، فإن هذه الدار هي دار الله، الجنة هي دار الله سبحانه وتعالى التي شرفها دور سائر الديار، وهي أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى من نعيم. لذلك لا يدخل الناس هكذا من غير مقدمات، وإنما تكون قبل ذلك لهم أمور وأمور، وينتظرون ما شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتظروا، فتحصل شفاعات ويحصل كلام ويحصل توسل، يذهب الناس يستشفعون بالأنبياء إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويبقى الناس ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقوا، ثم بعد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة. فأبواب الجنة لا تفتح مباشرة، وهذا في الحقيقة هو يعني حال الناس في هذه الدنيا. فأهل المنازل العالية وأهل المسؤوليات الكبيرة من ولاة الأمر وغير ذلك ما يدخل الداخل عليهم هكذا، هذا في الغالب، وإنما لابد من الكلام وخطاب ورسائل وغير ذلك حتى يدخل الإنسان ويفتح له الباب. وهكذا الجنة، فيبقى أهل الجنة ثم بعد ذلك تفتح لهم الأبواب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أول شافع في الجنة، بل لا تفتح أو لا تفتح أبواب الجنة لأحد سواه. يقول عليه الصلاة والسلام: فآتي باب الجنة فيقول الخازن من؟ يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، والمؤمنون وراءه، وأمته أول الأمم تدخل الجنة. يقول خازن الجنة: من هذا الطارق ومن هذا الآتي؟ كما جاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام يأخذ بحلقة الباب فيطرق باب الجنة، فيقول الخازن: من؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت أن لا أفتح لغيرك، مهما أتى أحد ولن يأتي أحد ووقف عند باب الجنة ولو كان من كان، فإن الجنة لن تفتح له إلا لمن؟ إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه شفاعة خاصة له عليه الصلاة والسلام، ولنبينا يوم القيامة 6 شفاعات يشفع بها للناس، منها 3 شفاعات خاصة لا يشاركه فيها أحد من الخلق. أولها وأعظمها الشفاعة العظمى في افتتاح الحساب، فإن الناس يوم القيامة سيقفون موقفا عظيما، تدنو منهم الشمس ويكونون على صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غير مختونين، الرجال والنساء. قالت أم المؤمنين عائشة: الرجال والنساء؟ قال: نعم، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. فيسألون الأنبياء الشفاعة، والحديث طويل، حتى يصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في افتتاح الحساب. يعني الناس بعد أن يضجوا ويتعبوا ويصيبهم ما يصيبهم من الكرب العظيم في هذا الموقف الذي يقفونه، جميع الناس مسلمين وكافرين يسألون الله سبحانه وتعالى أن يفتتح الحساب. الله يوم القيامة لا يفتتح الحساب مباشرة، بل يقف الناس هكذا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى في افتتاح الحساب. كيف يأذن ربنا سبحانه وتعالى في افتتاح الحساب؟ بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي عند العرش فيخر ساجدا، ويفتح الله عليه من محامده ومن حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى شيئا ما كان يعرفه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيفتتح ربنا سبحانه وتعالى الحساب، هذه الشفاعة الأولى الخاصة به. وأما الشفاعة الثانية الخاصة به الذي لا يشاركها فيه غيره من الناس، هو شفاعته للناس جميعا بدخول الجنة. وأما الشفاعة الثالثة الخاصة له عليه الصلاة والسلام والذي لم يشارك فيها غيره، شفاعته لرجل من المشركين بتخفيف العذاب، فآدم فنوح عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشرع لولده في تخفيف العذاب، ولده الكافر وزوجته الكافرة، وإبراهيم كذلك لا يشفع لوالده في تخفيف العذاب، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لرجل من المشركين في أن يخفف عنه العذاب، وهو عمه أبو طالب. يقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يحوطك وكان يدافع عنك، فهل نفعته بشيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو في ضحضاح من النار، يعني أبو طالب لأنه مشرك كان سيكون في الدرك الأسفل من جهنم، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة تسمى الشفاعة الخاصة. فهو في ضحضاح من النار، أي في قدر يسير من النار، له شراكان من نار، وفي رواية له نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هذا يعني هذا عذاب أبو طالب الخفيف، وهو أخف أهل النار عذابا، له حذاءان وشراكان، وفي رواية يقف على جمرتين من نار من شدة حرارتهما يغلي الدماغ منهما والعياذ بالله، يغلي الدماغ منهما. فهذه شفاعة خاصة له عليه الصلاة والسلام. وأما أبواب الجنة فأبوابها ثمانية أبواب، كما قال الإمام ابن القيم: أبوابها حق ثمانية، باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فأبواب الجنة ثمانية أبواب، وجاء في بعض الأحاديث أسماء لهذه الأبواب، ويعني ما يعني الذي وقفت عليه من أسماء أبواب الجنة خمسة أبواب لها أسماء، فمن أو هذه الأسماء هي باب الصلاة، باب يسمى باب الصلاة، ما في باب المسؤول ولا المدير ولا السفير ولا غير ذلك، باب أصحاب الطاعة والعبادة. فباب يسمى باب الصلاة، وباب يسمى باب الصدقة، وباب يسمى باب الجهاد، وباب يسمى باب الريان، ولا يدخل منه إلا الصائمون، باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. والباب الخامس يسمى باب الوالد، أسأل الله أن يعينني وإياكم على بر الوالدين، باب الوالد، كما جاء في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوسط أبواب الجنة باب الوالد. أوسط يعني من أحسن الأبواب، والوسط دائما هو الحسن، لا غلو ولا جفاء، فأوسط أبواب الجنة باب يسمى باب الوالد. طبعا كل باب يدخل منه الإنسان بحسب عمله، إن كان من أهل الصلاة رجل مجتهد في الصلاة، قيام الليل، الرواتب، النوافل، يحب أن يصلي، يحب المساجد، فهذا يدعى من باب الصلاة. وإذا كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإذا كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإذا كان من أهل الصوم دعي من باب الصوم، وإذا كان من أهل البر دعي من باب البر. فإذا جمع عملين دعي من بابين، وإذا جمع ثلاثة أعمال دعي من ثلاثة أبواب. وبعض الناس سيدعى من أبواب الجنة الثمانية، لماذا؟ لأنه يعني يفعل جميع الأعمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال لأصحابه: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم تصدق؟ هذا كله في يعني قد يكون في النهار ولا في الضحى، وأبو بكر فعل هذه الأعمال من الفجر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من منكم تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل الجنة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث الصحيحين: من أنفق زوجين دعي من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير فأقبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: فهل على أحد ضرورة فيدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وإذا لم يكن الصديق من هؤلاء فمن يكون؟ فالصديق يوم القيامة يقال له: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. يعني هذا شرف عظيم إخواني، ترى هذا شرف عظيم. يعني واحد مثلا إذا زار ملكا، فالناس يدخلون من مدخل معين، ما يدخل منه غيرهم، يعني هذا المدخل للناس، لكن في آخر له أن يدخل من يدخل إلى قصر الملك من أي الأبواب شاء. لا شك أن لهذا الشخص عضوة وله منزلة وله جاه عند هذا الملك، حتى أذن له بالدخول من أي الأبواب شاء. كذلك الصديق وغيره من الصديقين والصالحين وممن جمع العمل وأقبل على ربه سبحانه وتعالى بالطاعة، يقال له يوم القيامة، وهذا شرف ليس بعده شرف، ادخل الجنة. لا يقال له من هذا الباب ومن هذا الباب، بل يقال له: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وقد جاء في الحديث أن هذه الأمة اختصت بباب خاص، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي لما شفع للناس يوم القيامة، ولما يشفع للناس كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، فيقول أول ما يشفع عليه الصلاة والسلام الناس، يقول: اللهم أمتي أمتي، فيقول الله سبحانه وتعالى: لا، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني هناك باب خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يشتركون مع الناس في سائر الأبواب. ثم نختم الكلام في صفة هذه الأبواب، ويعني قد جاءت السنة بصفة أبواب الجنة، وصفتها عظيمة جدا، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. تأملوا إخواني وانظروا في عظيم صفة أبواب الجنة، فإذا كانت هذه صفة الأبواب فكيف بالدار؟ يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريح الجنة. يعني ما بين طرف الباب إلى الطرف الآخر كما بين مكة وحجر، بين مكة وحجر، ومكة معروفة، وحجر هي عاصمة الإحساء قديما، يعني عرض الباب من أبواب الجنة بعرض جزيرة العرب، يعني بعرض جزيرة العرب. صوروا يعني كم المسافة تقريبا 1800 كيلو، هذا سعة الباب، يعني من طرف للطرف. فإذا كان هذا الباب فكيف بالدار؟ الله أكبر، شيء عظيم جدا. قال: والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحجر، وليأتين عليه زمان وهو كضيض من الزحام. وفي رواية: كما بين مكة وبصرى. وبصرى مدينة في بلاد الشام، فسعة الأبواب عظيمة. جاء في حديث أو في أثر آخر، وهو أثر صحيح أيضا، بل جاء في الصحيح يعني في خطبة لأحد الصحابة، وهو عتبة بن غزوان، خطب الناس يوما، وعتبة بن غزوان من أصحاب النبي بل من السابقين للإسلام، فخطب الناس يوما خطبة بليغة، وذكر فيما ذكر في هذه الخطبة أنه قال: ولقد ذكر لنا، يقول رضي الله عنه: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، مسيرة 40 عاما. ثم العلماء يعني جمعوا بين هذا الحديث النبوي وبين هذا الأثر عن الصحابي، فقالوا: إما أن تكون الأبواب مختلفة في السعة، فبعض الأبواب هذه سعتها، وبعض الأبواب سعتها أعظم وأكثر، بعض الأبواب كما بين مكة وهجر، وبعض الأبواب 40 سنة، الله أعلم به يعني 40 سنة بمشي من، لكن هذه السعة أعظم وأوسع. وإما يعني إما يكون كذلك، أو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه كلام، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعيننا وإياكم في هذه الدار الفانية القصيرة على العمل الصالح وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.